إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، نرجع إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام مسلم في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه. ووصلنا في هذا الحديث الطويل إلى قوله عليه الصلاة والسلام: وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله. وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله. إخوة الإسلام، نذكركم قليلا بهذا الحديث، لأن هذا بدأنا به من قبل رمضان. ذكرنا أن النبي عليه الصلاة والسلام حج في السنة العاشرة للهجرة، حجة الوداع، وفي يوم عرفة خطب خطبة الوداع، وتكلمنا عن هذه الخطبة، خطبة الوداع. ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيها وصايا مهمة لأمته، ذكر فيها وصايا مهمة لأمته، فوصاهم من الوصايا، وصاهم بحرمة الدماء والأموال، الوصية الأولى. الوصية الثانية: أبطل ما كان عليه الجاهلية، أهل الجاهلية، من عادات وتقاليد. الوصية الثالثة: أوصى بالنساء خيرا. والوصية الرابعة هي هذه الوصية، يقول: وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله. ما معنى هذه الوصية الرابعة؟ نبدأ بتحليلها شيئا فشيئا. يقول عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم. شوف، كلمة تركت فيكم فيها إشارة إلى رحيل النبي صلى الله عليه وسلم وإلى قرب وفاته. يقول: أنا سأرحل وتارك لكم كتاب الله. وقد تركت فيكم، أنا راحل تارك الكتاب. وهذا المعنى أو هذه الإشارة صرح بها عليه الصلاة والسلام في أول خطبة الوداع. في غير رواية مسلم وردت رواية أخرى يقول: في أول خطبة الوداع عليه الصلاة والسلام: أيها الناس اسمعوا قولي، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف أبدا. شوف، صرح عليه الصلاة والسلام أن هذه خطبة وداع، فهذه وصايا، يجيك عم بيقولوا أنا تركت فيكم. ثم قال: ما لن تضلوا بعده، فيها إشارة إلى ماذا؟ إلى كثرة الفتن بعد وفاته عليه الصلاة والسلام التي تضل الأمة. ما لن تضلوا، يعني في شيء بده يضلنا، يضل الناس. تركت فيكم ما لن تضلوا، في شيء بده يضل، فتن. وهذه الإشارة أيضا صرح بها عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة، منها حديث رواه البخاري ومسلم عن أسامة بن زيد، يقول النبي مرة أشرف على أطم من أطام المدينة، يعني كان في مبنى عالي في المدينة، وقف عليه النبي عليه الصلاة والسلام مع الصحابة، شو نظر إلى المدينة، شو قال لهم؟ قال: هل ترون ما أرى؟ قال: إني لا أرى الفتنة تقع خلال بيوتكم كمواقع القطر. يقول الفتن ده تنزل عليكم مثل المطر، مثل الشتاء. إني لا أرى الفتن تقع خلال بيوتكم كمواقع القطر. إذن هذا المعنى اللي فيه إشارة إني ما لم تضلوا، معناته في فتن ستضل كثيرا من الناس. تركت فيكم ما لم تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله. ما معنى اعتصمتم به؟ فتسمع تمسكتم به. يقول تعالى فاستمسك بالذي أوحي إليك، فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. هذا خطاب للنبي وأمه تبع وأمته تبع له في ذلك، أي خطاب له ولأمته. ما معنى التمسك بالقرآن اللي هو جعله الله تعالى عاصما من الوقوع في الفتن؟ الرسول بيقول في فتن بس العاصم بها كتاب الله، إن تمسكتم به. ما معنى التمسك به؟ قال العلماء في ثلاث درجات للتمسك. الدرجة الأولى أن تقرأه ورتل القرآن ترتيلا، الدرجة الثانية أن تفهمه، ما بكفي تحفظه مثل الببغاء، في كتير حفظة ومفتونين، في كتير حفظة بس مفتونين، ما بكفي الحفظ، أن تقرأه ثم تفهمه. قلت على كتاب أنزلناه إليك ليدبروا آياته، أي ليفهموا معانيها وليتذكر أولو الألباب. الأمر الثالث، الدرجة الثالثة، أن تعمل بما علمت، أن تعمل بما علمت وفهمت. ما يثبت يا أخي الإسلام الإيمان إلا العمل بالموعظة. يقول تعالى ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. لكن إذا إنسان بس بيحكي ويخالف قوله عمله يفتن، يفتن. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. ابن مسعود يقول رضي الله عنه، يقول كنا لا نتجاوز 10 آيات حتى نتعلم ما فيها ونعمل بها، فتعلمنا العلم والعمل معا. هذا باختصار معنى الحديث إخوة الإسلام. تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله. ما بدي اليوم أطول في الحديث له طول، بس بدي أكتفي بهذه الجملة لأن فيها فوائد كثيرة. ما هي الفائدة الأولى؟ لماذا النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الكتاب القرآن وما ذكر السنة؟ قلت تركت فيكم ما لن تضلوا إن اعتصمتم به كتاب الله. ليش ما قال وسنتي؟ أولا السنة وردت في أحاديث أخرى صحيحة، حتى ما يجي اللي بيقول نحن قرآنيون ما بنؤمن بالسنة يحتج علينا بهذا الحديث. في أحاديث كثيرة دعت إلى السنة واعتصام بها، وسنريدها إن شاء الله في خطبتنا بإذن الله. بس أنا بدي أبين مسألة مهمة، أنه لو ذكر القرآن لوحده السنة داخلة فيه، داخلة فيه. كيف داخلة فيه؟ لأن الله في القرآن أمر بالأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، أي كل شيء يأمركم به بتعملوا به، وكل شيء ينهاكم عنه تنتهوا عنه وتجتنبوه. يكار الصحابة بهذا الفهم واضح عندهم. في حديث رواه البخاري ومسلم أنه ابن مسعود رضي الله عنه كان مرة في مجلس فذكر شيئا سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، شو يحذر النسوان، شو عم بيقول؟ قال لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. عم يحذر النساء من أمر سمعه عن النبي عليه الصلاة والسلام. ما بدي طول بشرحها، بس كلمتين على السريع. الواشمة معروفة اللي بيعمل وشم، النامصة اللي بتنتفح واجبه، متفلجات الحسن، المرأة اللي بتفرق اسنانها مشان تبين حلوة او صغيرة بالعمر، المغيرات خلق الله اللي بتلعب بشفافة وبتلعب بكذا تغير خلق الله تعالى. ابن مسعود لما قال هالكلام في امرأة كانت في الصحابة عند علم وظهر انها كانت حافظة للقرآن، فسمعت هالحديث. يقول الراوي يقول فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب، أنه ابن مسعود بالمجلس عم يقول لعن الله كذا وكذا وكذا، فجاءت إليه بدها تنكر عليه. قالت له يا ابن مسعود ما حديث بلغني عنك أنك لعنت الواشمة والمستوشمة والنامصة إلى آخر الحديث؟ قال له شو عم تحكي؟ من أين جبت هالكلام؟ فشو قال له؟ قال له وما لي لا ألعن من لعن رسول الله. قال له الكلام سمعته من رسول وهو في كتاب الله. شوف هون الشاهد، قال له صحيح رسول قوله بس هو أيضا موجود في كتاب الله،
قلت له كيف موجود؟ قلت له لقد قرأت ما بين لوحي المصحف، قرأت القرآن، أنا أحفظ القرآن من أوله لآخره، فما وجدته. منين عم أجيب الكلام؟ قال له لئن كنت قرأتيه لوجدتيه، لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه. قال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال لو أنت قرأت القرآن فعلا فهمتيه، كم تفهم أنه هذا موجود في القرآن لأن الرسول أمر به، والرسول هو اللي قال هذا الحديث، والله أمر النبي أخذ بأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه الفائدة الأولى إخوة الإسلام. الفائدة الثانية، النبي عليه الصلاة والسلام من حرصه على أمته وشفقته عليهم ما اكتفى يقول لهم يا عمي في فتن كثيرة نزل عليكم واعتصموا بكتاب الله وسنتي، ما بس هيك، لأن الناس ممكن ما تعرف كيف الاعتصام، في ناس يمكن ما تميز الفتنة، بيكون واعي بالفتنة ما نعرف إنها فتنة. فالنبي حرصا على أمته وشفقة عليهم بيّن لهم الفتن بأسمائها ومسمياتها، وبيّن لهم سبيل النجاة منها وطريق الاعتصام منها وعدم الوقوع فيها. وبدي أذكر بهذه الخطبة ثلاث فتن عظيمة كانت من أخطر الفتن اللي مرت على الأمة، النبي ذكرها بالأسماء عليه الصلاة والسلام وبيّن لنا كيف ننجو منها. أول فتنة يأخذ الإسلام الخروج على الحاكم المسلم المؤمن. شو إن الخروج على الحاكم المسلم المؤمن؟ هذه أول فتنة وقعت فيها الأمة، فتنة كبيرة وقعت فيها الأمة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، هي الخروج على عثمان بن عفان رضي الله عنه ثم قتله، ما بس خرجوا عليه وقتلوه. هذه كانت أعظم فتنة وقع فيها المسلمون، وأول فتنة وقع فيها المسلمون بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. وبعدها تشعبت الفتن كله بسبب هالفتنة، كل خرج بعد هذه الفتنة من قتال صفين والجمل وكيت وكيت إلى اليوم أثرها إلى اليوم بسبب هالفتنة، خروج الناس على عثمان وقتله رضي الله عنه. وهذه الفتنة النبي بيّن لنا أنه ستقع. شوف من حرصي على أمي أنه انتبهوا يا جماعة. في حديث رواه الإمام الترمذي وصححه شيخنا الألباني، النبي كان جالس مع عثمان، شو قال له؟ قال له: يا عثمان، لعل الله يقمصك قميصا فإن أرادوا لك على خلعه فلا تخلعه لهم. يقول يا عثمان: لعل الله يقمصك قميصا فإن أرادوك على خلعه فلا تخلعه لهم. واضح الحديث، يقول يا الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول يا عثمان، يا عثمان الله سيوليك الخلافة هذا القميص، فسيأتي منافقون بيقولوا لك اترك اعتزل ما بدنا اياك. قال له: اوعى تسمع له. لعل الله يقمصك قميصا فإن أرادوك على خلعه فلا تخلعه لهم. لذلك هذه فتنة عظيمة، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر الناس منها ومدح عثمان وأثنى عليه وبشره بالجنة في حياته، هذا كله من أجل الناس ويجرأوا عليه. وما هيك في ناس مفتونين تجرأوا عليه وتركوا سنن النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك النبي حرصا على الأمة ماذا فعل؟ وصى أمته بوصايا فيها إنقاذ لهم، إنقاذ. في حديث رواه الترمذي، نشوف وصيته عليه الصلاة والسلام، وهذا أيضا الحديث من أواخر حياته عليه الصلاة والسلام، حديث رواه عفوا أبو داود وصححه شيخنا الألباني عن العرباض بن سارية، يقول: صلى النبي فينا يوم ذات يوم ثم أقبل علينا بوجهه، إحدى الصلوات صلى بهم النبي ثم انصرف إليهم بوجهه، أن يعني التفت إليهم، يقول العرباط: فوعظنا موعظة بليغة زرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع، فماذا تعهدوا إلينا؟ لما سمعوا هالموعظة، النبي كان يعني شاعر بدون أجله، فهم فهموها، قل: يا رسول الله كأنك عم تودعنا، شو بتوصينا؟ أول وصية أوصى بها عليه الصلاة والسلام شو هي؟ قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا. لأن عارف الناس بدها تخرج على الحكام المؤمنين. قال لهم عليكم بالتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا يعني ولو كان إنسان ما نكون راضين عن شكله، وله أفضلكم نسبا ولا طولا ولا علما ولا جمالا ولا كذا، اسمعوا له وأطيعوا، بس بشرط حتى ما يفهم الناس أن احنا ندعو لطاعة هؤلاء الحكام. يقول في حديث مسلم بيّن الشرط عليه السلام: إن أمر عليكم عبد مجدع، أي مقطع الأطراف، يعني ما له دين أو ما له أنف، إن أمر عليكم عبد مجدع يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا. هذا الشرط، يمشي بالكتاب والسنة، يحكم بالكتاب والسنة. ما بقى تقول لي أنا أفضل منه، ما بقى تعملوا ثورة علي إذا كان يحكم بالكتاب والسنة. النبي علم أنه هذه فتنة ستقع بها الأمة، من أجل هذا وصاهم أول وصية: والسمع والطاع، عليكم بتقوى الله والسمع والطاع، وإن عبدا حبشيا، أي مدام يقودكم يحكم بكتاب الله وسنة نبي صلى الله عليه وسلم. شوف هذا الأمر الصحابة كانوا فاهمينه، ذلك العاقلين من الصحابة ما تجرأوا على عثمان، شافوا أشياء ما اقتنعوا بها، بس شو أشياء ما حد يفهم شيء آخر، أنه في معاصي ظاهرة حاشا وكلا، فهو طاهر ومطهر. أشياء خلافات اجتهادية، مثل مرة ذكرنا من على المنبر قصة ابن مسعود، أنه مرة كان بالحج ابن مسعود مع عثمان، فشوفوا هذه الصلاة صلاها النبي عليه الصلاة والسلام في ميناء، كان يصلي الظهر ركعتان والعصر ركعتان، فإجا عثمان صلىها 4 ركعات، صلاة الظهر صلى 4، فابن مسعود انزعج، وكان عنده تلاميذ بحبوب يسمعوا له، قال لهم يعني إني صليت، قال والله صليت هذه الصلاة خلف رسول الله ركعتين، وخلف أبي بكر ركعتين، وخلف عمر ركعتين، ليش بيصلي فينا 4؟ ليت لي من 4 ركعات ركعتين متقبلتين، إن شاء الله الله يتقبلنا منا، يتقبلنا منا ركعتين معلش. فلما اجت صلاة العصر وعرف هو عثمان بده يصلي 4 ركعات، فراح صلى وراه، صلى خلفه، فاجوا قال جماعته، قالوا كيف انت تصلي خلفه وانت من ساعة كنت عم تنكر عليه، بتصلي خلفه 4 ركعات وانت من شوي انكرت عليه. قال لهم الخلاف شر، قالوا انا بتكون يعني مشان خالفته مسألة اجتهادية اخرج علي وقاتله بالسيف، فرق صف الأمة، أسفك دم الأمة كرمال مسألة اجتهادية. قال الخلاف شر، بدي أسمع وأطيع وإن كنت ماني مقتنع، بس ما في معصية ظاهرة، مسائل اجتهادية. لذلك الصحابة كانوا واعيين، شافوا أشياء في عثمان يمكن ما حبوها، بس ما خرجوا عليها. اللي خرج عليه شو نتج عن خروجهم؟ اللي هن أول إنكار كان على عثمان، انه انت عم تولي القرابة تاعونك، عم تجيب ابن عمتك وابن خالتك وابن تحطهم اولياء علينا. طيب هذا اجتهاد من عثمان، يمكن رأهم صالحين. طيب لما خرجوا على عثمان وقتلوه شو كانت النتيجة؟ جاء اقاربه بعد فترة فحكموا البلاد، دولة الاموية اقارب عثمان، وبسبب مقتل عثمان كان لهم الزريعة انه اخذوا البلاد. فانتوا انكرتوا عليه انه ولا قريبا له، كانت نتيجة أنه كان أقاربه استلموا الحكم والخليفة بعد مقتل علي رضي الله عنه. وانتشر الدم في الأمة. لذلك أبو موسى الأشعري ماذا يقول رضي الله عنه؟ بيقول لو كان مقتل عثمان هدى، أنتوا عم تقولوا أن هلاك عنده منكرات كيت وكيت وكيت، لو كان مقتله هدى لاحتلبنا منه لبنا، ولكنه كان ضلالة فاحتلبنا منه دما. شوف النتيجة، قالوا شوفوا تلت عثمان انه عنده تقصير كيت كيت كيت، شوفوا شو صار فينا، دم وتفرق وشرذمة، واخر شيء اجوا اقاربوا اخذوا الحكم. هذه الوصية الاولى او الفتنة الاولى اللي ذكرها عليه السلام، خروج على الحاكم المؤمن. الفتنة الثانية العظيمة حرص الناس على الامارة على الرئاسة، وهي ما بدها شهود يا السلام، التاريخ كله يشهد، قرأ تاريخ المسلمين، ما في إلا فلان أخذ الحكم، أم أخو لا قتلوا مشان يستلم الحكم بديله. الحرص على الإمارة، لدرجة أنه بالدولة العثمانية آخر الدولة العثمانية شو صاروا يعملوا؟ إذا انتخبوا خليفة للمسلمين صاروا بيجوا على إخواته كلهم الذكور بيذبحوهم، حتى طفل عمره سنة بيقتلوه. لعم ليش؟ بالله لأن هذا إذا كبر بده يطمع بالخلافة، بده يشتغل يفرق صف الأمة ويستعين بالصليبيين على أخيه كرمال الموت، خلينا نقتله ونخلص منه. لك يا عم إسا ما بلغ، إسا ما قال كلام يوحي بالكلام، قال رغم هيك احتياطا وسدا للزريعة. طيب هالفتنة النبي أخبر عنها عليه وسلم، حديث رواه البخاري ومسلم يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم ستحرصون على الإمارة، بدكم تتكالبوا عليها، كله دائما النائب والرئيس، ما حدا بيرضى يكون رجل ثاني إلا الأول. إنكم ستحرصون على الإمارة وإنها ستكون خزيا، ستكون ندامة يوم القيامة، فنعمة المرضعة وبئسة الفاطمة. بيقول النبي بالدنيا بتستحلوا الإمارة بس بالآخر بتندموا، نعمة المرضعة أي في الدنيا وبئسة الفاطمة أي في الآخرة. لذلك الأمة وقعت في هذا حب الملك والرئاسة وأدى إلى دماء كثيرة بين المسلمين. والنبي وصى أمته أنه أوعى تقربوا، أوعى تطلبوا الحكم. في حديث رواه البخاري ومسلم عن عبد الرحمن ابن سمورة رضي الله عنه يقول في النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا عبد الرحمن ابن سمورة لا تسأل الإمارة، فإنك إن أوتيتها عن مسألتين وكلت إليها، وإن أوتيتها عن غير مسألتين أعنت عليها. قال ما تطلب الإمارة إذا الله رزقك إياها وأنت ما عندك طلب لها، الله بعينك عليها، بس إذا أنت طلبتها وأخذتها الله ما بعينك، بيتركك لنفسك. هذا حديث. حديث آخر أيضا رواه البخاري ومسلم يقول فيه عليه الصلاة والسلام وتجدون خير الناس في هذا الشأن أشدهم له كراهية قبل أن يقع فيه. يقول عليه الصلاة والسلام خير الناس خير المسلمين من هو في نفسه ما بيحب الإمارة. تجدون خير الناس في شأن الإمارة أشدهم له كراهية، ما بيحبه، بس إذا أجبر عليه بلا خلص بيخذه والله بيعينه. هذه وصايا من النبي، لأن عرف الناس بدون تأثر على الإمارة قالوا ازهدوا بها. هذه الفتنة الثانية أخي الإسلام وسبيل النجاة منها. الفتنة الثالثة والخطيرة اللي هي أصعب من كل هالفتن انتشار الأهواء بالأمة والبدع. الأمة صار عندها كلام كثير وفلسفة وأهواء وبدع ومحدثات، مثل ما جرى بعد عصر الصحابة رضي الله عنهم، فتنة الشيعة والخوارج كلها بدع ما كانت موجودة بزمن الصحابة. ناس ابتدعوا الغلو بأهل البيت وغلو بعلي رضي الله عنهم، ومنهم من بالغ من الشيعة من بالغ حتى عبدوا أهل البيت. والخوارج، الخوارج اللي عظموا المعصية لدرجة أن وعد عصى الله فصاروا اعتبروا كافرا. هالبدع والأهواء اللي انتشرت في الأمة الخروج عن السنة هذه أضلت الأمة وفرقتها. لذلك النبي أيضا أخبرنا أنها ستقع. حديث رواه أبو داود وصحه شيخنا أبو يعقوب صلى الله عليه وسلم وإنه سيخرج أقوام من أمتي تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. يقول عليه وسلم الأهواء ستدخل في أمتي، هذا بيطعم الصحابة، هذا بيطعم بالصالحين، هذا بيحمل السيف على أخيه، كل أفكار ضالة. وسيخرج أقوام من أمتي تتجارى بهم تلك الأهواء، يقول كما يتجارى الكلب بصاحبه، مثل ما داء إذا الواحد كلب كلبان عضك بتلاقي الداء مش بكل جسمك، كذلك الأهواء بيتشربوها تشربا من الصغير للكبير. طيب النبي صلى الله عليه وسلم علم أن الأمة ستتجارى بهم تلك الأهواء، شو كان الوسيط لنا حتى لا نقع فيها؟ في حديثين، حديث الرباط اللي ذكرناه في الرباط من سيرية يقول صلى الله عليه وسلم إنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، أي أهواء كثيرة منتشرة، فعليكم بسنتي. وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. تمسكوا بالسنة، سنتي وسنة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي حتى تنجو. وفي حديث آخر رواية الترمذي صاحب الشيخ الألباني يقول في النبي عليه السلام أن أمتي ستفترق، قال ستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار. إن هذه لأنه نسبه من أمتي لا يخلدون في النار، بس يدخلون النار لأنهم فارقوا سنته. قال كلهم في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. قال اللي كان بيقلدني يتبعني يتبع أصحابي هذا ينجو، اللي يخالفهم لا ينجو. هذه ثلاث فتن عظيمة ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام وبين المخرج منها وسبيل النجاة منها. طيب اليوم يا أخوة الإسلام بدنا نطبق هذا على واقعنا. اليوم إذا نظرنا للواقع اللي نعيش فيه نرى الفتن كثيرة في الأمة لا تعد ولا تحصى، ونرى الاختلاف بين المسلمين أكثر من كثير لا يعد ولا يحصى. طيب ليش هالاختلاف وهي الفرقة؟ ما الرسول صلى الله عليه وسلم لما عمل هالوصايا ليش عملها لنا؟ هذه الوصايا هي منارات تضيء لنا في الظلام. يعني أنت لما شيء يشكل عليك الرسول عمل لك منارات ترجع إليه تمسك فيها حتى لا تضل. هذه الوصايا هي منارات أنارها لنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى نستضيء بنورها إذا ادلهمت الفتن وأظلمت الفتن. لذلك الصحابة بعد وفاة النبي عليه وسلم بيقول لك النبي جعل من المنارات تمسك بسنته. شوف شو عمل أبو بكر رضي الله عنه. مرة طرحت عليه مسألة، هو كان خليفة طلبوا منه طلب ما كان النبي عامله، فشو بيقول؟ يقول في الحديث رواه البخاري ومسلم يقول إني لست تاركا شيئا كان رسول الله يعمله فإني أخشى أن ترك إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. يقول أبو بكر يا عمي ما دام الرسول هالشيء ما عمله ما بعمله، خاف شيء واحد خالف فيه أم الله يضلني. إني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. شوفوا أمر واحد ما بقبل، اللي بدل متمسك بالسنة خيفان ما يضل إن ترك السنة. لذلك بالوارد بنفس المعنى لما مات النبي عليه السلام كان النبي قبل ما يموت وصى على جيش لقتال الروم، جيش أرمرم فوق 10,000 صحابي جليل فيهم كبار الصحابة، وصى مين وكل عليهم أميرا؟ أسامة ابن زيد، شاب عمره 20 سنة شاب صغير. فلما مات النبي عليه السلام الجيش إسا كان أول من وطالع سمع النبي مريض دلوا بالمدينة قرب المدينة مكان اسمه الجرف دل موجود، قال له منتظر إذا النبي توفى عليه السلام نصلي عليه وبعدها نكمل. فتوفى النبي عليه السلام وأسامة بده يكمل الطريق إلى بلاد الشام يفتح بلاد الشام. هون عمر رضي الله عنه إجا على أبو بكر عمل يا أبو بكر يعني بلا ما ترسل هالجيش ما تبعث الجيش. قال ليش؟ قال يعني ما شوف في عرب ارتدوا عن الإسلام، في عرب ارتدوا فمخاف هذا أكبر، هذا كل عدد المسلمين بعدته أنت. فقالوا بخاف إذا راح الجيش هل ينفردوا فينا بالمدينة ويفوتوا يقتلونا المرتدين قبائل عبس وذبيان ارتدوا. قالوا أمر تاني، قالوا شو؟ قالوا إذا كان مصر إنك تبعته فبنصحك ما تخلي أسامة إسا صغير بعد واحد أبضاي تخذ الوليد ولا كذا ما تبعد ولا عمره 20 سنة. فشو قال له أبو بكر؟ انتبه لمسيلة الإسلام الفقه. قال له يا عمر إن الذي ولاه هو من كان أعلم بالرجال مني ومنك. قال ما أنا اللي عينته حتى ترجعني؟ ما أنا اللي عينته؟ اللي عينه رسول الله. قال إن الذي ولاه من هو أعلم بالرجال مني ومنك فلا أغيره، وإن الذي أمر بتوجيه الجيش هو رسول الله مش أنا. رسول قال أنفذ جيش أسامة قبل ما يموت عليه الصلاة والسلام، قال أبعث جيش أسامة، قال لوجهه هو رسول الله. قال والله لو دخل هؤلاء المرتدون إلى المدينة وأخذوا بأرجل أمهات المؤمنين ما تركت جيشا نفذه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال والله لو فاتوا إلينا دبحونا ودبحوا أمهات المؤمنين لا يمكن رجع جيش أسامة لأن رسول الله أمر بإنفاذه. شوف فهم التمسك بالسنة. طيب اليوم يا أهل الإسلام بدنا نشوف الفتن الموجودة فينا والخلافات، كأن النبي ما أعطانا منارات. نقول والله النبي بيّن لنا كل شيء، بس الناس ما استنارت، ما استضاءت بالمنارات. وأضرب مثل من واقعنا اليوم، كلنا عارفين الحرب بين إيران وبين إسرائيل، إسرائيل وأمريكا. نحن كان موقفنا الحياد، موقفنا الحياد. في ناس الآن خاصة من بعض المعممين بيجتمعوا، وكثير من أصحاب الحركات الإسلامية وغيرهم ينكرون علينا هذا الموقف، ينكرون لكن أنتوا يعني ما تزعلوا منا، كيف تقفون على الحياد وهؤلاء يقاتلون عدوا الكل مجمع على عداوته، عدو غاشم. الله لعنهم، لعن اليهود في القرآن، والرسول لعنهم، وعداوتهم للمسلمين ظاهرة. احتلوا فلسطين وقتلوا آلاف الناس في غزة، ومن شوية هددوا بقتل 10,000 أسير فلسطيني، وفعلوا بالمسلمين ما فعلوا. وأنتم الآن تجادلون أنه بجوز نقاتلهم لما نقاتلهم. نقول نحن ما ننكر أنه وجوب قتال هؤلاء، بس نحن ننظر إلى اللي يقاتلهم. إيران أيضا نقول لا تقل عداوة عن إسرائيل في عداوة أهل الإسلام، في عداوة أهل السنة لا تقل عداوة. إذا كان إسرائيل احتلت فلسطين، فإيران احتلت 4 دول عربية. إذا كان إسرائيل قتلت 100,000 في فلسطين، فإيران قتلت أكثر من 3 مليون في العراق وسوريا. وإذا كان إسرائيل هددت بقتل 10,000 أسير ثم جمدت القرار، الآن بس بالعراق معتقلين 100,000 شاب سني، 100,000 شاب سني، وما جمدوا قرار إعدامهم، يعدمونهم كل يوم شيئا فشيئا. حتى مين منهم من زعمائهم قال استعجلوا بإعدامهم. فلذلك نقول لهؤلاء إن نحن ما أن مشكل إنه ما لا تظن، لا نظن عداوة إسرائيل أو لا نؤمن بها، لأنها أعداء الله والرسل وقتالهم واجب، بس الطرف الذي يقاتلهم ليس أقل عداوة منهم. من أجل هذا وقفنا على الحياد. تقول لك يا أخي الجماعة يستنصرون بكم، يد مات من فترة مات، قال يا أخي ليش من يجوا السنة يقاتلوا معنا؟ نحن نقول لهم طيب يا أخي باب التوبة مفتوح، الله تعالى شرع باب التوبة، بس حتى نؤمن بصدقكم، حتى نؤمن بصدق هؤلاء في شروط للتوبة. أول شيء ما بدنا نقول لهم ادفعوا ديات اللي قتلتوهم 3 مليون، نقول أقل شيء اعتذروا عن الجرائم اللي فعلتموها بحق أهل السنة في لبنان والعراق والشام واليمن، اعتذروا. الأمر الثاني أطلقوا سراح الأسرى المسلمين في سجونكم. بالعراق في 100,000 شاب، لو أطلقوا سراحهم لحرروا فلسطين، وبلبنان عندنا 300، وباليمن في ألوف. أطلقوا سراح أهل السنة الموقوفين عندكم حتى نصدق أن أنتم صادقين بتوبتكم. الأمر الثالث توقفوا عن سب الصحابة وأمهات المؤمنين بالعلن. أخي أنت بنفسك مؤمن بتسبهم، عود بالليل تسب قد ما بدك، بس لا تجهر بذلك أمامنا. توقفوا عن سب أمهات المؤمنين والصحابة الكرام رضي الله عنهم حتى نؤمن بصدقكم. والفعل الجماعة تابوا، ساعتها نشارككم في المعركة. ولكن أما أن تصروا على عداوتكم ومحاربتكم وسبكم لصحابة النبي عليه الصلاة والسلام، فنقول أن تظالمونهم ظالمين، ونحن ما لنا علاقة المعركة. الله يرمي الظالمين بالظالمين، ما لنا علاقة بهذه المعركة. ونقول لهؤلاء المشايخ اللي يدافعون عنهم وينكرون علينا، نقول لهم بأنكم أنتم غشاشون، لأنكم غششتم هؤلاء أولا بدينهم، وغششتم دينكم، وغششتم المسلمين. يعني أنتوا حتى بنقول لهؤلاء المعممين، أنتوا قبل حرب هذه حرب إسرائيل كنتم ترون كيف هؤلاء الإيرانيين يقتلون السنة، أهل السنة في العراق وفي الشام، ما كنتم تنكرون عليهم، كنتم تدافعون عنهم، ما كنتم تنكرون عليهم ذبح أهل السنة، واعتقلوا مئات الآلاف من شبابنا، ما أنكرتم عليهم، وسبوا الصحابة ما أنكرتم عليهم، وسبوا أمة المؤمنين ما أنكرتم عليهم، وهمشوا طرابلس وفكروها وأذلوها وما أنكرتم عليهم، مع أنهم لم نعاملهم بالمثل. لما جاءت نساؤهم وأطفالهم استقبلناهم أحسن استقبال، وصينا الشباب بعدم الإساءة إليهم وعدم إيذائهم، هؤلاء أطفال ونساء. فلذلك إن كنتم أنتم أيهم صادقين على الأقل تراجعوا واعتذروا وأطلقوا سراح شبابنا حتى نؤمن أنكم لا تمارسون معنا التقية. وآخر كلمة نقولها لهؤلاء اللي يدافعون عنهم، نقول يا أخي أنتم، الرسول ذكر منارات، الرسول قال إذا أنتم وقعتوا في الفتن أهواء فتن قال تمسكوا بسنة وسنة أصحابي. طيب إذا هم حطموا هذه المنارة، قال المنارة المنجات لكم التمسك بسنة أصحابي، إذا هم حطموا المنارة وأنتم سكتتم عن تحطيم المنارة، كيف ستهتدون؟ كيف ستهتدون؟ بعدين أنا أقول آخر كلمة، أنه اللي منعكم أن تنظروا وتستضيئوا بالمنارة هذه، اللي منعكم هو عدم استضاءتكم بالمنارة الأولى وهي حبكم للإمارة. نبي قال إياكم الإمارة، حبكم للنفوذ والسلطة والمال والجاه دفعكم إلى أن تغضوا الطرف عن سب دينكم وسب صحابة نبيكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا إنك بنا راحم، اللهم لا تعذبنا إنك علينا قادر، اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويزل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم عليك بمن حارب دينك وعبادك المؤمنين أهلكم جميعا يا أكرم الأكرمين، يا عزيز يا جبار يا منتقم، أرنا في الظالمين يوما أسودا تشفي فيه صدورنا. اللهم واحفظ بلادنا واحفظ طرابلس من شرورهم، إنك سميع مجيب. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم من روحها وريحانها. واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.